أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. نحمده تعالى على حلمه بعد علمه، وعلى عفوه بعد قدرته، وعلى طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة. اللهم صل على محمد وآله، وارفعه إلى الدرجة العليا من جنتك، وعرفه في أهله الطاهرين وأمته المؤمنين من حسن الشفاعة أجل ما وعدته يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإنه ما نقل الله عبدا من ذل المعاصي إلى عز التقوى إلا أغناه من غير مال وأعزه من غير عشيرة. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. كل فكرة من الأفكار ومبدأ من المبادئ حينما يأتي جديدا على ساحة مجتمع بشري، فإن السبق إلى الإيمان به يحتاج إلى ميزات معينة. أولاً، يحتاج إلى وعي وبصيرة لبحث تلك الفكرة وإدراك صحتها من خطئها. حينما تأتي فكرة جديدة، حينما يأتي مبدأ جديد، فإن الناس أمام هذا المبدأ، أمام هذه الفكرة، في الغالب يأخذون موقف الرافض، موقف الممانعة. لكن من لهم وعي، من لهم بصيرة، يدرسون تلك الفكرة ولا يتأثرون بالموقف العام السائد، فإذا وجدوا أن تلك الفكرة صالحة صحيحة، هذا يعني أنهم قد استخدموا عقلهم واستفادوا من وعيهم حتى وصلوا إلى هذه النتيجة. فيحتاج أن يتحلوا بهذه الميزة أولاً، ثانياً أن يتوفروا على الثقة بالنفس، لأن مخالفة السائد ومخالفة المشهور يحتاج إلى قوة نفس وإلى ثقة في النفس. غالبا ما الإنسان يتكيف مع المحيط الذي يعيش فيه. فإذا كانت الفكرة غير مقبولة، غير مرحب بها في المحيط الذي يعيش به الإنسان، في الغالب يتهيب الإنسان من الإقبال على تلك الفكرة. من يمتلك الثقة بنفسه، أنا عندي عقل وأفكر وينبغي أن أثق بنتائج تفكيري ملتزما بالضوابط الصحيحة، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة الصبر والتحمل، لأن الإيمان بفكرة جديدة قد يجر على الإنسان نوعا من العناء، نوعا من المعارضة، نوعا من الأذى. فإذا كان لديه استعداد أن يضحي، أن يتحمل، فإنه يأخذ بتلك الفكرة، وإلا حتى لو رأى أنها صالحة، إذا فيها ضريبة وفيها دفع ثمن، كثير من الناس يؤثرون الراحة. من هنا فإن القرآن الكريم يتحدث عن هذا التقويم بالنسبة لمن آمن بالإسلام، من آمن بالرسالة. هناك جيلان، جيل آمن بالدعوة في بداية انطلاقتها، وجيل التحق بالدعوة فيما بعد حينما قوي عودها وتمكنت في أرض المجتمع والواقع. الذين بادروا إلى الإيمان والإسلام بالرسالة في بدايتها، هؤلاء متميزون، كانوا متميزين في وعيهم وبصيرتهم، وكانوا متميزين في ثقتهم بأنفسهم، وكانوا متميزين في استعدادهم للتضحية والتحمل والعناء. أما الذين التحقوا فيما بعد فقد لا يكونون يمتلكون هذه الميزات. لذلك يقول تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكلا وعد الله الحسنى. صحيح أن الذين التحقوا بالإسلام أيضا لهم ثوابهم، الذين أنفقوا وقاتلوا لهم ثوابهم، لكن لا يمكن أن يتساوى، أن تتساوى الفئتان في المكان والأجر عند الله سبحانه وتعالى. وآيات كثيرة في القرآن تقرر هذا المبدأ: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وفي آية أخرى يقول تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. كثير من الناس لا يبادرون، ينتظرون حتى في المشاريع والأعمال البسيطة. في بعض الأحيان حينما يكون هناك عزم على بناء مسجد أو مركز أو مؤسسة أو لجنة في أي مجال من المجالات، تعرضها على بعض الناس، بعض الناس بالفعل يدرس الفكرة كفكرة ويتعامل معها من حيث هي، وبعض الناس يقول طيب خلينا نشوف شي يصير رأي الناس، شي يصير الموضوع، ومتعارف عند العاملين والناشطين. مثلا بناء مسجد، إذا قام المسجد وصار شيء ظاهر أمام الناس، ساعتها الناس يتحمسون ويندفعون أكثر للتجاوب، يشوفوا شيء شاخص أمامهم. أما في البدء وهو لا يزال مجرد فكرة، القلائل هم الذين يبادرون ويتفاعلون مع أي مشروع من المشاريع. نقول هذا الكلام ونحن نعيش أياما فيها ذكريات لشخصيات عظيمة كان لها دور أساس في إرساء هذا الدين وفي إرساء هذه الدعوة، كأم المؤمنين خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، وكحام رسول الله وناصره أبي طالب سلام الله عليه. هذان الشخصان حينما نقرأ تاريخهما ونقرأ دورهما نجد أن دورهما كان دورا محوريا. لولا دورهما بعناية الله تعالى وتوفيق الله لكان من الصعوبة بمكان أن تشق الدعوة طريقها. فالنبي محمد صلى الله عليه وآله كان يتيما وكان فقيرا، وبالتالي لم تكن له شخصية نافذة كزعماء القبائل والعشائر. وأكثر من ذلك، جاء بدين جديد يصادم ما هو سائد في ذلك المجتمع الجاهلي الوثني، وكان من الطبيعي أن يهب المجتمع ضد دينه الجديد وضد رسالته، فكان في حاجة إلى من يحميه، كان في حاجة إلى من يدعمه، فهيأ الله تعالى له هاتين الشخصيتين. عمه أبو طالب بما يمثل من شخصية ووجاهة ومكانة في المجتمع القرشي، كانت له مكانته، كان له احترامه، كان له تقديره لنسبه، لمكانة والده، لجليل أخلاقه، كان محل احترام. أبو طالب وفر الحماية الاجتماعية لرسول الله صلى الله عليه وآله، فما كان أحد يستطيع الاعتداء على رسول الله، لأنه في حماية أبي طالب، لأنه في رعاية أبي طالب. كان الوضع يقتضي من أبي طالب ألا يظهر انتماءه وانحيازه لهذه الرسالة الجديدة، لأنه لو أظهر انحيازه بكل صراحة لكان يمكن أن تسقط شخصيته فيقل دوره في حماية الرسول والرسالة. ولذلك لم يتظاهر بهذا الأمر، رغم أن شعره ومواقفه كانت تشير إلى هذا الأمر. التاريخ ينقل لنا كيف أن أبا طالب رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وعليا يصلي خلفه عن يمينه، وكان ولده جعفر إلى جانبه، جعفر ابن أبي طالب، فالتفت أبو طالب لجعفر قال صل جناح ابن عمك. ليش بس واحد عن يمينه وهو علي؟ صل جناح ابن عمك. فصلى عن يساره فغمرته السعادة، وأنشأ يقول أبو طالب: إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والنوب، لا تخذلا وانصر ابن عمكما أخي لأمي من بينهم وأبي، والله لا أخذل النبي ولا يخذله من بني ذو حسب. وشعره الكثير كقوله: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. حمايته لرسول الله وحب رسول الله صلى الله عليه وآله له، وكلام أئمة أهل البيت في حقه دليل واضح على عظمته وصدق إيمانه. ونحن نعتقد أن أبا طالب بعد علي عليه السلام، بعد المعصومين، هو أفضل الصحابة، هو أفضل المسلمين. أما التشكيك في إسلامه وإيمانه فتلك مقولة أموية جاءت ضمن الصراع وضمن التقليل من شأن أهل البيت ومن شأن أمير المؤمنين علي عليه السلام. وكما قال البعض: إن ذنب أبي طالب هو أنه أب لعلي بن أبي طالب، دفع هذا الثمن لذلك اتخذ هذا الموقف تجاهه، وما يضر ذلك أبا طالب. صحيح يحز في النفس كيف أن إنسانا قام بهذا الدور وضحى هذه التضحيات يتهم ويتخذ تجاهه هذا الموقف، ولكن مقامه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. ابن أبي الحديد يقول في رائعته: ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقام، فذاك بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحمام، وما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعامى. والحديث عن أبي طالب حديث واسع لا يتسع المجال للاستفاضة فيه، ولكننا نثني بالحديث عن أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. هذه المرأة العظيمة الكبيرة الصالحة التي امتلأ قلبها بحب رسول الله صلى الله عليه وآله، كما امتلأ قلب رسول الله صلى الله عليه وآله بحبها إلى آخر لحظة من اللحظات. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يذكر خديجة ويشيد بخديجة، فقد روت كل المصادر الإسلامية عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: أتاني جبرائيل فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: خديجة سابقة نساء العالمين إلى الإيمان بالله وبمحمد صلى الله عليه وآله. وهناك أحاديث كثيرة تبين مكانة خديجة في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. في أسد الغابة عن أم المؤمنين عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة. هذا طول حياته، يعني لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها. فذكرها يوما من الأيام فأدركتني الغيرة. المرأة عندها غيرة من ضرتها، وإن كانت هذه ضرة توفيت أيضا. تقول عائشة: فأدركتني الغيرة فقلت: هل كانت إلا عجوزا فقد أبدلك الله خيرا منها؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله، فغضب حتى اهتز مقدم شعره من الغضب، ثم قال: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني في مالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها أولادا وحرمني أولاد النساء. قالت عائشة: فقلت في نفسي: لا أذكرها بسيئة أبدا. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ذبح شاة أمر بأن يؤخذ من لحمها إلى أصدقاء خديجة. هذا أيضا الحديث عن عائشة أيضا: فذكرت له يوما كل ما تذبح شاة تودي إلى أصدقائها، خلص بعد انسى الموضوع، ماتت سنين انتهى الموضوع. فذكرت له يوما فقال: إني لأحب حبيبها، يحب خديجة ويحب كل من يحب خديجة، اللهم اجعلنا من محبي خديجة حتى نكون أحبابا لرسول الله صلى الله عليه وآله. وتقول أم سلمة حينما كلمنه أزواجه في زواج فاطمة وذكرنا خديجة، بكى رسول الله، بكى صلى الله عليه وآله وقال: خديجة، وأين مثل خديجة؟ وأخذ في الثناء عليها. خديجة كانت لها صفات عظيمة، كانت امرأة لبيبة حازمة، ولذلك فرضت احترامها في مجتمع جاهلي كان يحتقر المرأة، وكانت ثرية تاجرة يسافر الرجال في تجارتها، وقد سافر رسول الله صلى الله عليه وآله في تجارتها. واكتشفته من خلال هذا السفر حينما حدثها غلامها ميسرة عن صفاته وسيرته وأخلاقه. وهذا من عظمة خديجة، امرأة ادخرها الله تعالى لهذا الموقف من بصيرتها من فراستها. ولهذا بمجرد أن بعث رسول الله صلى الله عليه وآله بالرسالة وجاء من غار حراء وكان متأثرا من أول لقاء مع الوحي، استقبلته خديجة، قص عليها الأمر، أخبرها بما حصل، وكان يشعر بثقل المسؤولية. قالت له خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على النوائب. وبادرت للإيمان به. أول من آمن هو علي بن أبي طالب عليه السلام، كان معه، ثم خديجة بنت خويلد. هذه البصيرة، هذه الروحية، هذه النفسية، هذا الإيمان الكبير في نفس خديجة، وقفت إلى جانبه في المعاناة التي نالها من قريش، وفي تلك الأيام الصعبة الأليمة. الحماية الخارجية كان أبو طالب، والحماية الخلفية كانت خديجة، وضعت كل ثروتها تحت تصرف رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت توفر له الدعم النفسي والمعنوي. يأتي وقد ناله الأذى من قريش، ولكن خديجة تطمنه، تشجعه، تثبته، ترفع معنوياته. فدور أم المؤمنين خديجة دور عظيم، ونحن نتذكر دورها لابد وأن نتوجه لنسائنا أن كل امرأة بإمكانها أن تقوم بدور كبير في خدمة مجتمعها وفي خدمة دينها. خديجة قدوة لنسائنا، كانت ثرية وكان عندها مال، لكنها جيرت ووظفت ثروتها من أجل خدمة الدين والمجتمع. الآن بحمد الله نساؤنا، بعض النساء أصبحت لديهن إمكانات مادية، إما من خلال الوظيفة أو من خلال التجارة، أصبحت المجالات مفتوحة بإمكان المرأة أن تكسب ثروة، ولكن أين تنفق هذه الثروة؟ في كثير من الأحيان تنفق على الكماليات، تنفق على التفاخر في الملابس وفي المظاهر وفي الديكورات، وهذا ما نجده في الكثير من مجتمعاتنا. مع وجود حاجات في المجتمع، يفترض في النساء في بلادنا أن يكن أكثر تفقدا لحاجات الفقراء والمحتاجين، وأكثر دعما للمؤسسات الخيرية. طبعا على مستوى العالم، حسب إحصائية سنة 2009 أن النساء في العالم يمتلكن 27% من الثروات العالمية، من ثروات العالم 27% منها يمتلكنها النساء، وهي مبلغ بسيط 20 تريليون هذه ثروات النساء في العالم. ما يهمنا هو في الشرق الأوسط في مناطقنا. هذا التقرير يقول إن النساء في منطقة الشرق الأوسط يمتلكن بما يعادل 22% من الثروات، يعني 500 مليار دولار هي بيد الثريات، النساء الثريات في الشرق الأوسط. وكم في الشرق الأوسط من حاجات، وكم في الشرق الأوسط من حالات فقر وحالات حاجة دينية واجتماعية واقتصادية. المطلوب من المرأة أن توظف ثروتها في خدمة الدين وفي خدمة المجتمع. الأشياء الترفية والكمالية هذه تذهب وتزول، ولكن ثواب الله هو الذي يبقى. مصلحة المجتمع هي التي تنفع وتبقى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يوفق نساءنا لكي يقتدين بأم المؤمنين خديجة. سلام الله عليك يا خديجة، وسلام الله على ذريتك الطاهرة، وسلام الله على ذلك العقب الطاهر الذي اختارك الله تعالى لإنجابه. فمنك فاطمة الزهراء، ومنك زينب الكبرى، ومنك مسيرة النساء الصالحات العاملات التي شققن أمام البشرية درب الكرامة، وخططن سجلات مشرقة لمكانة المرأة ودورها في المجتمع. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بشفاعة خديجة بنت خويلد، وأن يحشرنا في زمرتها وزمرة ذريتها الطاهرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.